الحمد لله الذي سير بقدرته الفلك والفلك ودبر بصنعته النور والحلك، اختار آدم فحسده الشيطان وغبطه الملك، وافتخروا بالتسبيح والتقديس فأما إبليس فهلك. قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ تعالى ربنا عن وزير، وتنزه عن نظير، قبل من خلقه اليسير، وأعطى من رزقه الكثير، أنشأ السحاب الغزير يحمل الماء النمير ليعم عباده بالخير ويمير. فالجماد ينطق بلسان حاله ومقاله، والنبات يتكلم بحركاته وأشكاله، والكل إلى التوحيد يشير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين، سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين، أرسله الله تعالى للإيمان مناديا، وإلى دار السلام داعيا، وللخليقة هاديا، ولكتابه تاليا، وفي مرضاته ساعيا، وبالمعروف آمرا وعن المنكر ناهيا. فاللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن اهتدى بهديه أو استنى بسنته إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، في لقاء الأول بحضراتكم من فوق هذا المنبر أرحب بكم جميعا، وأسأل الله تعالى الذي جمعني بكم في الدنيا على طاعته أن يجمعني بكم يوم القيامة في جنته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وموضوعنا إخوة الإيمان والإسلام عنوانه آية الوعد بالاستخلاف والتمكين. موضوعنا إخوة الإيمان والإسلام عنوانه آية الوعد بالاستخلاف والتمكين على مائدة سورة النور. يقول ربنا جل وعلا في آية من أعظم آيات المبشرات والتي يحتاجها المسلم في زمن الاستضعاف، في زمن الضياع والانحراف، في زمن قلة الدين، وفي زمن غياب الأمن. إنها آية وعد فيها الرب الجليل الصادقين من المؤمنين بالاستخلاف وبالتمكين وبالأمن بعد الخوف، فقال عز من قائل: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. آية كثيرا ما قرأناها، آية كثيرا ما استمعنا إليها، لكن يا ترى هل تدبرناها؟ هذه الآية إخوة الإيمان والإسلام جاءت على مائدة سورة النور، وسورة النور هي سورة الآداب، هي السورة التي جاءت مبينة وموضحة للآداب والأخلاق التي يحتاجها المجتمع المسلم ليستقر، فقد بدأت بداية قوية جزلة. كانت البداية سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات. هذه السورة العظيمة مع هذه البداية القوية الجازلة تشعر بغاية الاهتمام لما سوف يأتي على مائدتها من آداب وأخلاق يحتاجها المجتمع المسلم لينهض من كبوة وليستقر بعد ضياع وانحراف. ثم تحدثت السورة عن هذه الآفات التي تخالف الآداب والقيم، فتحدثت عن كبيرة الزنا، هذه الفاحشة التي ما ظهرت في قوم قط حتى أعلنوا بها إلا ابتلاهم الله تعالى بالطاعون والأوجاع والأسقام التي ما كانت في أمة قط.
تحدثت عن هذه الفاحشة وخطورتها، تحدثت عن العقوبة والحد المترتب على الوقوع فيها، تحدثت عن الملاعنة، تحدثت عن الإثم والكذب والقذف، تحدثت عن صفات المنافقين وكيف يرجفون وكيف يعملون على زعزعة الصف المسلم. ثم بعد ذلك أمرت بطاعة الله وطاعة الرسول، وبينت أن الهداية منوطة باتباع هذا النبي الخاتم عليه الصلاة وأزكى التسليم. قال تعالى: وإن تطيعوه تهتدوا. فلا هداية لا في دين ولا في دنيا إلا بطاعة هذا النبي الأمين، إلا باتباع منهجه، إلا بالصدق في محبته صلوات ربي وتسليمات عليه. بعدها جاء هذا الوعد الإلهي: وعد الله الذين آمنوا منكم. فيا له من وعد، وعد من الرب الجليل، وعد من الإله العظيم جل جلاله، وهو أوفى من وعد سبحانه جل جلاله. وعد الله الذين آمنوا منكم. إذن الوعد لمن؟ لأهل الصدق، لأهل الإيمان الكامل. وعد الله الذين آمنوا منكم، حققوا الإيمان الكامل الصادق فعرفوا ربهم معرفة صحيحة، عرفوا ربهم بأسمائه الحسنى وصفاته المثلى وأفعاله جل وعلا، عرفوا ربهم جل جلاله الذي يقول للشيء كن فيكون، فوحدوه في ربوبيته، فهو الخالق وهو المالك وهو المدبر القائل في كتابه: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. عرفوا قدره في ربوبيته فوحدوه في الربوبية، أي وحدوه في أفعاله، فهو المالك جل جلاله، هو الخالق، هو الذي يدبر أمر الخلق جل وعلا. عرفوه بألوهيته، فهو المعبود الذي يستحق العبادة القائل: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمر وأنا أول المسلمين. عرفوا ربهم فأفردوه في أسمائه وفي صفاته وأفعاله، فله الأسماء الحسنى والصفات المثلى، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فعرفوا أسماءه وأحصوها، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم فتح لنا بابا إلى الجنة، بابا إلى النعيم، بابا إلى التكريم، فقال صلوات ربي وتسليمات عليه: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدة، من أحصاها دخل الجنة. الله أكبر، باب جليل عظيم، وقل من يطرقه، قل من يلج. فهل ترانا حققناه؟ بدلا من القيل والقال، بدلا من المشاحنات والضغائن، هل ترانا طرقنا على هذا الباب وحققنا الإحصاء لأسماء ربنا الحسنى فهو باب إلى الجنة. والإحصاء كما قال أهل العلم يدور على مدارات: الأول حفظها عددا، الثاني فهمها معنى، الثالث العمل بمقتضاها. أضرب لكم مثالا واحدا على أسمائه الحسنى وصفاته المثلى. اسم من أسمائه هو السميع جل وعلا. السميع، نعم، يسمع جميع الأصوات على اختلاف اللغات واللهجات، لا يشغله صوت عن صوت، سميع بسمع جل جلاله. فإذا أردنا أن نتعرف على معنى اسمه السميع في حقه جل جلاله فنستمع إلى آيات القرآن ونستخرج من آيات القرآن معنى هذا الاسم. أما عن دليل الاسم فالآيات كثيرة: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فيأتي هنا السؤال بعد أن عرفنا الاسم وحفظناه: ما معناه في حق الله؟ من خلال آيات القرآن نجد أن هذا الاسم يدور في المعنى على أربعة معاني. المعنى الأول سمع الإدراك والإحاطة، سمع الإدراك والإحاطة، يسمع القول كما يسمع الصمت، يسمع قولك ويسمع صمتك سبحانه جل جلاله. في الصحيح تقول أمنا عائشة رضي الله عنها: جاءت خولة بنت ثعلبة المجادلة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كانت في بيتي مع رسول الله تجادل في أمر زوجها وهو أوس ابن الصامت الصحابي الجليل رضي الله عنه الذي ظاهر منها. وكان من قولها في بعض الروايات أنها قالت لنبينا صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن أوسا زوجي كان بطني لولده وعاء وحجري لولده غطاء وثدي لولده سقاء، فلما كبرت سني ونحل عظمي ظهر مني، فقال لي: أنت علي كظهر أمي. تقول عائشة: كانت في بيتي تجادل عن زوجها ولا أتبين كثيرا من قولها. فسبحان من وسع سمعه السماوات والأرض، سمعها الله من فوق السبع الطباق وأنزل قرآنا: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما. سميع، سمع إحاطة وإدراك، يسمع أقوالنا، يسمع صوت ضمائرنا سبحانه جل جلاله، يعلم السر وأخفى. فهذا معنى من معاني السميع، إن تيقناه وتدبرناه لاستقامت ألسنتنا، لاستقمنا في أقوالنا، لما سمعنا غيبة ولما سمعنا نميمة وما سمعنا قذفا أو بهتانا، ما سمعنا زورا ولا سبا ولا لعنا، لأننا نعلم أن السميع هو الله. لو قيل لك أن جهات تتابع هاتفك وهاتفك تحت المراقبة، كيف تتكلم في الهاتف؟ هذا من مخلوق مثلك؟ فما بالنا بالعظيم السميع؟ أجعلناه أهون السامعين جل جلاله؟ نطلق ألسنتنا بالآفات ونفرح بتلك الانحرافات من نكات بعيدة عن المنهج، مخالفة للتعاليم، بل قد تتعارض مع قواعد الشريعة وقواعد المنهج، فهذا ينكت على الجنة والنار، وذاك عن القبر وما فيه، ويضحك الضاحكون. فماذا نقول لربنا غدا؟ هذا يغتاب، وهذا ينم، هذا يكذب في قوله، هذا يقذف فلانة وعلانة، هذا يسب وهذا يلعن. ماذا نقول لربنا غدا؟ السميع السميع، أين الألسن الرطبة من ذكر الله؟ أين الألسن التي لا هم لها إلا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ أين الألسن الطيبة في منطقها؟ وهدوا إلى الطيب من القول. ما كان النبي بذيئا ولا فاحشا ولا متفحشا ولا سخابا بالأسواق، ولا يقابل السيئة بالسيئة، ولكن يعفو ويصفح. الذي ينضبط قوله هذا الذي آمن باسم الله السميع، يعلم أن ربه السميع فينضبط في قوله، لا يتكلم إلا بعد أن يعرض الكلمة على كتاب ربه وعلى هدي نبيه. هل ترضي الرحمن أم ترضي الشيطان؟ إن كانت الأولى أمضاها، إن كانت الثانية كتمها واستغفر منها. المعنى الثاني من أسماء الله السميع، سمع الإجابة، سميع أن يستجيب الدعاء. لذلك في صلاتنا يقول الإمام، يقول المنفرد بعد ركوعه: سمع الله لمن حمده. المعنى استجاب الله لمن حمده. لذا أمرنا النبي بعد الرفع من الركوع أن نقول: ربنا ولك الحمد، لأن الله يستجيب للحمادين، فاللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. ولذلك نجد في كلام البسطاء والعوام إذا دعا الداعي يقول له الرجل العام البسيط: ربنا يسمع منك. يعني إيه يسمع منك؟ يستجيب لك. فهذا يسمى سمع الاستجابة، سمع الإجابة. المعنى الثالث من معاني السميع يسمى سمع النصر والتأييد. قال الله تعالى لكليمه موسى وأخيه هارون عندما أرسلهما إلى فرعون الطاغية، قال لهما مثبتا: إنني معكما أسمع وأرى. سمع نصرة، سمع تأييد، فلا تخافا. المعنى الرابع من معاني السميع في حق الله سمع التهديد والوعيد. قد سمع الله قول الذين قالوا: إن الله فقير ونحن أغنياء، سنكتب ما قالوا. فهذا يسمى سمع التهديد والوعيد. فهذا معنى اسم الله السميع. إذن حفظنا الاسم، عرفنا المعنى، بقيت لنا الثالثة حتى نحقق الإحصاء، العمل بمقتضاه، فنعلم أن سمع الله بلا حدود، يسمع أقوالنا ويسمع صمتنا، فنخشى ونستقيم على أمره وتنضبط أقوالنا. إن حققنا هذا مع أسمائه الحسنى كانت الجنة. إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدة، من أحصاها دخل الجنة. إذن لابد أن نعرف ربنا معرفة صحيحة، لابد أن نعظم خالقنا جل جلاله كي نحقق الإيمان. لابد أن نعرف نبينا معرفة صحيحة، الرسول الخاتم الذي أخرجنا الله به من الظلام الدامس إلى النور المبين، أخرجنا من جاهلية جهلاء إلى نور التوحيد ونور الإيمان ونور السنة. لابد أن نعرفه، فإذا عرفناه أحببناه، فإذا أحببناه اتبعناه، فإذا اتبعناه قدمنا حبه على حب النفس التي بين الجنبين. فلا نتحرك إلا بقوله ولا نفعل إلا بفعله، لا نتحرك إلا وفق غرزه صلوات ربي وتسليمات عليه. نعرف إسلامنا معرفة صحيحة فننصر ديننا بكل أسباب النصر ووسائله. وعد الله الذين آمنوا منكم، أي الذين حققوا ذلك، عرفوا ربهم، عرفوا نبيهم، عرفوا إسلامهم، فأيدوا ونصروا واستقاموا على منهاجه. هذا الإيمان يثمر عملا صالحا، عمل صالح، عمل فيه إخلاص لله، عمل فيه متابعة لهدي رسول الله. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات. ما هو الوعد إخوة الإيمان والإسلام؟ بأمور ثلاثة المسلم في أمس الحاجة إليها، خاصة عند الضياع، خاصة عند قلة الدين ومحاربة القيم، خاصة عند الخوف. لذا جاء الوعد بأمور تحقق استقرار المجتمع المسلم. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض. هنا لابد أن نقف. الإنسان خلق خليفة في الأرض يخلف بعضنا بعضا، فلماذا قال ليستخلفنهم في الأرض؟ الخلافة هنا المقصود بها أن يرث الصادقون من أهل الإيمان ديار الكافرين المعاندين المحاربين. فهذا وعد بالاستخلاف والسيطرة على الكافرين. قال ليستخلفنهم في الأرض، فتكون الراية لهم وتكون الريادة لهم، ويكون العمل بمنهج الله هو شعيرتهم، كما كان في جيل الصحابة سادوا وقادوا عندما حققوا الإيمان الصادق والعمل الصالح وحطموا عرش كسرى وقيصر وسادوا العالم أجمع ونشروا العدل في أرض الله. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض. الأمة الآن في أمس الحاجة إلى هذا الاستخلاف، في ظل ضياع وانحراف، في ظل استضعاف وعدم استخلاف وعدم تمكين، في ظل ذهاب الهيبة من قلوب الأعداء يصولون ويجولون، دماء المسلمين رخيصة، حرمات المسلمين لا يؤبه لها. عندما ابتعدنا عن ديننا ولم نحقق الإيمان الصادق ولم نقم بالعمل الصالح بضوابطه، فانحرفت الأمة وضاعت منزلتها، ذهبت مكانتها. ولكي تعود لابد من إيمان وعمل، لابد من منهج، لابد من توحيد خالص، لابد من عودة صادقة إلى هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا للفرقة، لا للمشاحنات، نجتمع على كلمة التوحيد، نجتمع على سنة النبي الأمين. فالسنة تجمع والبدعة تفرق، فلا سبيل لنصرة إلا بإيمان صادق وعمل صالح. ليستخلفنهم في الأرض، هذه واحدة، كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم. الدين الآن تنتهك ثوابته ويعبث بقيمه، وتصدر الفساق عياذا بك الله. الفساق على ثوابت ديننا، وأصبحنا نعيش صناعة التفاهة وتصدر التافهين، أصبحوا نجوما للمجتمعات. هذا بسبب التقصير في الأمر بالمعروف وفي النهي عن المنكر، فلابد من عودة صادقة. قال: وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، أي الإسلام، ورضيت لكم الإسلام دينا. قال: وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. بشارات للخائفين من المستضعفين الموحدين. متى حققوا الإيمان الصادق والعمل الصالح ذهب خوفهم وجاء بأمر الله أمنهم. للمستضعفين على أرض فلسطين، والمستضعفون من أهل السنة في لبنان وفي السودان وفي اليمن وفي كل بقعة يوحد فيها الديان، متى حققتم الشرط؟ جاء الوعد، لأن الله لا يخلف الوعد، وأراه قريبا بإذن الله. فالأمة تمحص، الأمة في مخاضها، فلا بد أن تختلى وتمتحن حتى تعود. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون، فلا بد من عودة صادقة. وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. الشرط يا رب: يعبدونني لا يشركون بي شيئا، توحيد خالص براء من الشرك وأهله. يعبدونني لا يشركون بي شيئا، ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون، الخارجون عن الدين، الخارجون عن المنهج، الخارجون عن طاعة الله. لذا إخوة الإيمان والإسلام، أذكر نفسي وأحبابي بمثالين وأختم اللقاء حتى نعرف من أين يأتي النصر ومن أين تأتي الهزيمة. معلوم أن الإنسان في هذه الحياة الدنيا مبتلى وممتحن ومختبر، وهو بين معركتين: معركة الباطن ومعركة الظاهر. معركة الباطن معركتك مع النفس الأمارة بالسوء، مع الشيطان، مع الدنيا، مع الهوى، هذه تسمى معركة الباطن. وهناك معركة الظاهر مع العدو الكافر الحربي المعاند. النصر في الثانية يتوقف على النصر في الأولى، فإذا انتصرنا على النفس الأمارة بالسوء فابتعدنا بها عن الشهوات والشبهات، إذا انتصرنا على الشيطان الذي يزين الباطل بذكر الله والتوحيد والطاعة، إذا انتصرنا على الدنيا بشهواتها فأخرجناها من قلوبنا، إذا انتصرنا على الأهواء والآراء والتزمنا غرز نبينا، تكفل الله بالمعركة الأخرى مع الأعداء. لماذا؟ لأن النصر من عند الله. انظر إلى حال المؤمنين الصادقين يوم بدر، وهذا هو المثال الأول. انتصر الصحابة رضي الله عنهم في المعركة الباطنة، أخرجوا الدنيا من القلوب فتركوها، تغلبوا على النفس الأمارة بالسوء، تغلبوا على الشيطان، تغلبوا على الأهواء، طردوا من ديارهم وهجروا إلى الحبشة مرة بعد مرة، وهجروا إلى المدينة وتركوا وراءهم كل شيء، تركوا الدنيا من أجل دين، تركوا المال والتجارات والنساء والأولاد من أجل الدين، فحققوا النصر الكامل في المعركة الأولى. لذلك كان عددهم قليلا، ورغم هذا نصرهم الله على المشركين يوم بدر. وقال الله تعالى: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. أذلة في كل شيء، أذلة في العدد والعدد، أذلة في الافتقار والانكسار لعظمة الله رب العالمين. فأمدهم الله بالملائكة ونصرهم الله، لأن النصر من عند الله. فمتى انتصرنا في المعركة الأولى نصرنا الله في الظاهرة، لأن الظاهرة لم يكلفنا ما لا نطيق، بل قال: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. لماذا؟ لأن النصر من عند الله. المثال الثاني بعد بدر بعام في يوم أحد، وكان عدد المسلمين يومها في المعركة ضعف العدد يوم بدر، كان عددهم 700 بعد أن خذلهم رأس المنافقين في المدينة عبد الله بن أبي بن سلول، وعاد من طريق المعركة 300 من المنافقين. وبدأت المعركة، وأمر النبي سلة من أصحابه يقفون على جبل الرماة ولا يتحركون ولا يغادرون أماكنهم، وبدأت المعركة وانتصر المسلمون وفر المشركون، وها هم أهل الإيمان يجمعون الغنائم في ساحة يوم أحد، وإذا ببعض الرماة ينهزم في المعركة الباطنة، ينهزم أمام الدنيا والغنيمة، فيترك أمر رسول الله ويترك جبل الرماة مشغولا بالغنائم، فيعود خالد بن الوليد وكان على ميمنة جيش المشركين بجيش الشرك، فيسلب النصر من أيدي المسلمين. كسرت رباعية النبي، دخل المغفر في وجنة النبي وأدمى وجه نبينا، وسقط النبي في الحفرة وفر أصحابه، واستشهد 70 من خيرة الصحابة وعلى رأسهم أسد الله وأسد رسول الله حمزة، وكذلك أول سفير في الإسلام مصعب ابن عمير. السبب: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، فلما هزمتهم الدنيا هنا وانشغلوا بغنيمة زائلة صلب النصر. لنتعلم الدرس: فلا نصر على العدو الظاهر المعاند إلا بعد أن ننتصر في معركة الباطن. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين خليل الله محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين. ثم أما بعد، فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، في يوم الجمعة ساعة إجابة لا يوافقها عبد مسلم قائم يصلي يسأل الله من خير إلا أعطاه ما سأل. سألوا ربكم في جمعتكم أن يغفر ذنوبنا وأن يستر عيوبنا وأن يؤلف بين قلوبنا وأن يصلح ذات بيننا. اللهم فرج كربنا وكرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضى المسلمين، وارحم موتى المسلمين. اللهم فرج كرب أهلنا في فلسطين، اللهم أيدهم بتأييدك وانصرهم بنصرك يا كريم. أطعم جائعهم واكس عاريهم وآوي طريضهم واشف مريضهم وداوي جريحهم، واقبل ميتهم في الشهداء واجعله في أعلى عليين يا رب العالمين. اللهم مكن لهم يا أحكم الحاكمين، وعجل لهم بالفرج والنصر يا كريم. اللهم فرج كرب أهل السنة في لبنان، وأهلك عدوهم يا ربنا يا منان. اللهم فرج كرب أهلنا في السودان، اجمع شملهم ووحد صفهم، اجعل بلدنا مصر أمنا أمانا، سخاء رخاء، صب علينا الخير صبا صبا، لا تجعل عيشنا كدا كدا، اصرف عنا الوباء واصرف عنا الغلاء واصرف عنا البلاء، ولي أمورنا خيارنا لا تولي أمورنا شرارنا. اللهم أصلح ولاة أمر المسلمين، واجعلهم رحمة على رعاياهم يا كريم، وخذ بأيديهم إليك أخذ الكرام عليك، خذ بأيديهم للعمل بكتابك الكريم وهدي نبيك الأمين، واجعلنا لك ذكارين لك شكارين لك عابدين. اللهم احفظ لنا نساءنا ورب لنا أولادنا، اجعلهم قرة عين لنا، اجعلهم صالحين مصلحين، وارزقنا برهم يا رب العالمين، واجعلنا من عبادك الراشدين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. كان هذا هو الكلام، وبقي العمل، وأقم الصلاة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا.